الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما تذكرون الكلام على اختفاء المقصرين المفرطين بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم وتشريفه له صلوات الله وسلامه عليه بهذا النور الذي أنزل معه ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديكم إلى صراط مستقيم. وكان مما ينبغي أن نشير إليه في اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما مدحه الله تعالى به وأثنى عليه في كتابه، ثم ما ذكر المولى جل وعلا كذلك من حقوقه التي لا يجوز لامرئ ولا ينبغي له أن يخبط في شيء منها، ثم بين كذلك ما ينبغي من كذلك بين ما ورد في القرآن الكريم في ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو به المولى من معجزات، كل ذلك ليكون سببا لتثبيت المؤمنين على إيمانهم وزيادة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللقيام بحقوقه من نصرته وتعزيزه وتعزيره وتأييده، وأن يضعوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشرنا في الجمعة الماضية إلى قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأشرنا إلى هذا المعنى الذي كان موضوع الربط بين ما كان وما ينبغي أن نبدأ فيه وأن نشرع بالكلام عليه ليتأم الكلام ولتكون هذه السلسلة التي ينبغي لتكون هذه السلسلة التي نود أن نستكمل أجزاءها أو أن نستكمل أشياء منها، لأن أجزاء هذه السلسلة لا يمكن أن يحيط بها البشر وإنما يحيط بها مولاه سبحانه وتعالى خالقه جل وعلا. وأول ما نبدأ به اليوم هو الكلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم مرتبته في هذه الدنيا وأنه سيد الدنيا والآخرة، وهذه مما يجب على المؤمنين أن يعلموها وأن يعتقدوها وأن تكون سببا ومدخلا لمحبته ونصرته صلى الله عليه وسلم وتأييده، إذ هو سيد ولد آدم ولا فخر. ومدخل هذا الكلام أن يعلم المؤمنون أن الله تبارك وتعالى قد فضله على الأنبياء جميعا، وتفضيله على الأنبياء معناه أليس ثم درجة بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدرجة العليا والمنزلة الكبرى والغاية القصوى التي ليس بعدها غاية ولا بعدها منزلة لتدل على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته صلوات الله وسلامه عليه ولتدل على علو مرتبته وجليل مكانه عند الله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت تبين كيف أهدر المؤمنون هذه القيمة ولم يبالوا بها ولم يكونوا عند المسؤولية التي أو لم يكونوا على قدر المسؤولية التي يحافظون بها على هذه القيمة التي هي سبب نجاتهم في الأولى والآخرة وسبب رفعتهم وسبب رفع رايتهم وسبب دوام دولتهم وسبب هزيمة أعدائهم وقمعهم وإهلاكهم. فلما تبدل الحال وكنا مع هذه القيمة بهذا الهوان أصابنا ذلك الذل وذلك الصغار من الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا لما فرطنا في محبته وطاعته وتعزيره وتوقيره واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فضله جل وعلا مختصر الكلام فضله سبحانه وتعالى على الأنبياء وقال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. وهي الآية الأولى وهي الآية الأولى التي توضح تلك المنزلة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل يعني هذه الرسل التي مضى الكلام عليها قبل في سورة البقرة فضلناهم بالرسالة وكلهم في محل التبجيل والتعظيم عند الله تبارك وتعالى ولكن قد فضل بعضهم على بعض درجات سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين من الله عليهم بالرسالة ورفع درجتهم وعظم شأنهم وفخم أمرهم هؤلاء الذين ليس مثلهم أحد بعد ذلك من البشر هؤلاء قد جعل الله تبارك وتعالى فضل بينهم لحكمة يعلمها وأفضلهم كما ذكرت الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات ولم يرتفع درجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدرجات لا يخطئها من يفهم في كلام الله تعالى ومن يدرك الواقع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لا نبي بعده. وتلك الدرجة لم يحصلها أحد من أهل من أنبياء الله ولا رسله صلوات الله وسلامه عليه إذ كل رسول يتبعه رسول ليكون سببا لهداية الناس إلى الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالهداية الخاتمة بتمام النعمة على الناس جميعا بكمال الرحمة لهم صلوات الله وسلامه عليه بحيث لم يبق بعد ذلك نعمة ولا منة ولا رحمة إلا أتى بها صلى الله عليه وسلم. لم يبق للناس عند الله تبارك وتعالى عذر ولم يبق لهم من فضل الله تبارك وتعالى إلا أن يأتي بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه لم يشارك فيها أحد ويكون كذلك من أسباب تفضيله صلوات الله وسلامه عليه أن كتابه قد نسخ الكتب كلها وأنه المهيمن عليها وأنه يصدقها أو كما قال تعالى أو يتركها أو ينسخها ليبين كذلك عظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به أحد. وبعث إلى الناس كافة وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة بعث إلى الأحمر والأسود كما يقول الحديث. في ذلك ولم يبعث نبي على هذا الحال، وكذلك نصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكانت أمته أفضل الأمم، وما من نعمة وما من كرامة أعطى الله تبارك وتعالى نبيا إلا وكان له فيها صلى الله عليه وسلم الحظ الأعظم والحظ الأوفر صلوات الله وسلامه عليه. فاختصه المولى جل وعلا من دون أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا بتلك المحامد وتلك المكارم وتلك المعجزات وتلك التأييدات التي لم يتأيد بها أحد من أنبياء الله من قبل صلوات الله وسلامه عليه، مما دل ويدل على هذه القيمة التي خبأها الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد يقول القائل: لماذا لم يصرح باسمه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن الإبهام لاسمه المشرف لهذه الآية كظهورها، لأنه الإبهام كالظهور، لأن ما تأيد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات الظاهرة والباطنة، ومما أعطاه الله تعالى مما لم يعطي أحدا قبله ظاهر كأنه لا يحتاج إلى دليل. وفيه كذلك توفير احتشام النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر اسمه بهذا التفضيل الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتشم لو صرح باسمه المشرف كان يكون ذلك سببا لحيائه، فرفع المولى عنه صلوات الله وسلامه عليه هذا الاحتشام فلم يصرح باسمه، مع أن التصريح كالإبهام في نفس الوقت لظهور هذه الدرجات ولظهور تلك الكرامات ولظهور هذه التفضيلات التي لم يحصلها أحد من قبل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى ما يؤيد هذه المعاني بقوله جل وعلا: إذ هو أرفعهم درجة. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبينت هذه الآية الكريمة، هذه الكلمات الموجزة كذلك، قيمة وقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على النبيين. كل نبي أتى قد أخذ الله تعالى عليه الميثاق، والإصر هنا الميثاق المشدد الذي يظهر فيه الثقل حتى لا يتمكن المرء من الوفاء به. فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أنه إذا جاءهم رسول صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وفي نفس الوقت تفسير الآية الأعم وهو: وأن يبلغوا ذلك أممهم، وأن تبلغ كل أمة ما تليها من الأمم، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. آمنوا به صلى الله عليه وسلم كما ذكر المولى جل وعلا: لتؤمنن به ولتنصرنه. فقد أخذ الميثاق إذن على هؤلاء الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وعلى أممهم، أنهم لا بد أن سيأتيهم نبي، وهذا النبي قد وصفهم المولى سبحانه وتعالى لهم، وبين لهم نعته، وبين لهم كريم صفاته وجليل أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وأن كل رسول يوصي أمته أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كل أمة تبلغ من تليها من الأمم، لأنه إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروه وأن يؤمنوا به، ذلك ميثاق الله تعالى الذي أخذه عليهم جميعا جل وعلا. ثم يقول مهددا: في نهاية الآية التالية: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والإشارة إليهم بذلك هي أنهم في نهاية الفسق وشدة الفسق، وأن الفسق محصور فيهم إلى هذه الدرجات الخبيثة لتركهم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتركهم تأييد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وبينها بصيغة الماضي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المفسرون أنه دليل على إتيانه لا محالة صلى الله عليه وسلم، وعلى رفعة درجته، كأنه قد أتى صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد حصل كل أمة من هذه الأمم ليقوموا بالإيمان به ونصره صلوات الله وسلامه عليه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل نبي يبلغه المولى جل وعلا وحيا أن محمدا سيأتي، وأنه لا بد وأن يؤمن به، ولا بد وأن ينصره، وأن يبلغ ذلك أمته، وأن كل أمة تبلغ من يأتي بعدها من الأمم ليقوموا بهذا الواجب، بهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وأن من يتولى عن ذلك كذلك فإنه في محط الفسق والخروج عن أمر الله تبارك وتعالى في درجة الدنيا التي ليس بعدها درجة في الفسق والخروج عن أمر الله لترك الإيمان ونصره صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآية أيضا تعم المسلمين الذين أتوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي تعم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه متى جاءهم النبي صلوات الله وسلامه عليه لزمهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. والخطاب كذلك متوجه لأهل الكتاب الموجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قد جاءكم الرسول الذي بشرت به الكتب السابقة، والذي أخذ الله تعالى عليكم الميثاق بالإيمان به ونصره، فلزمكم حينئذ الإيمان به وأن تنصروه وأن تعزروه كما قال الله جل وعلا. وهذه الدرجة العليا التي لم يحصلها نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى قدر ما حصل منها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتأتي الآية التالية لتبين ما سبق من الآيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وهذه الآية يقول عمر رضي الله عنه حين بكى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، لقد بلغت من فضيلتك عند الله تعالى أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك أولهم صلى الله عليه وسلم. عندما بكى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أنت وأمي، لقد بلغت فضيلتك عند الله تعالى أن بعثك آخر الأنبياء وجعلك في أولهم. فقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فبدأ به صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدره وتشريفا لمرتبته، أن كان آخرهم بعث وكان أولهم صلى الله عليه وسلم في الذكر كما أشارت الآية الكريمة. والآية الكريمة فيها معنى ثاني من معاني التقدير غير تقديم معنى ثاني غير معنى تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخول من هذه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بدخول هذا الحرف عليه، وبقية الأنبياء جمعهم في حرف واحد، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. ولولا تقديره علوم مرتبته لجاءت الآية بقوله سبحانه وتعالى: ومنك ونوح وإبراهيم، فجمعه معه، ولكنه أفرده واختصه من دونهم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم بعد ذلك جمع كافة الرسل الذين هم أولو العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في هذه الآية فقال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى منك أولا، اختصه بذلك، ثم جمعهم جميعا في تلك الفكرة الأخرى لتبين كذلك فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسأل الصادقين عن صدقهم. أخذ من النبيين ميثاقهم بأن يتقوا الله تعالى وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن طاعة المنافقين والمشركين وأن يقوموا بأوامر الله تبارك وتعالى، لا يهاجموا فيها ولا ينافقوا فيها ولا يخافون أحدا منها. وكان أولهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق من تلك الآيات بالذات في قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فأخذ الله تعالى عليهم هذا الميثاق ليسأل الصادقين عن صدقهم، ومعنى ذلك يعني ليوفر الجزاء الأعظم لهؤلاء الصادقين الذين وفوا بأمر الله تعالى فاتقوا ربهم وأطاعوا أمرهم وتوكلوا على الله جل وعلا ولم يطيعوا المنافقين والكافرين ووقفوا لهم، وكذلك بلغوا أوامر الله تعالى ولم يخشوا أحدا إلا الله كما ذكرت الآيات من بعد. هؤلاء ليوفر جزاءهم وليعظم ثوابهم، وفي المقابل وأعد للكافرين عذابا أليما. ولم يقل ليسأل الكافرين كما قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، وإنما ليقول وأعد للكافرين عذابا أليما، لأن هؤلاء الكافرين لا يسألون عن ذنوبهم كما قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يقفون فيسألون ويعتذرون ويقولون كلا كما قال تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أو كما قال سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يذهبون إلى الجحيم. وهذا يبين هذا المعنى في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي اتباع ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. وتلك منزلة الصادقين الذين ذكرهم فيما بعد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديلا. وهؤلاء هم أتباعه على الحقيقة، هم نصراؤه على الحقيقة، هم الخلص من أهل الإيمان الذين بذلوا دماءهم وأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأوطانهم ونساءهم وديارهم، كل ذلك دون نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في تلك الخطب السابقة المتعلقة بهذا المعنى الذي ذكرناه من قبل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وهذه الآية كما تسمعون كذلك تبين الميثاق الغليظ الذي وهو الميثاق الرفيع الجليل الشأن العظيم الذي ينبغي على المؤمنين أن يوفوا به. وقد سماه الله تبارك وتعالى كذلك لأهميته ولعلوم منزلته ولارتفاع قيمته عند الله تبارك وتعالى، وليبين لهم أنهم لا يجوز لهم أن يفرطوا في هذا الميثاق الذي وثقهم الله تعالى به. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الميثاق الذي يذكرهم به سبحانه وتعالى كل حين ليكون نصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتأييدا له وقياما بحقوقه صلوات الله وسلامه عليه التي طالما فرط فيها المفرطون وقصر فيها المقصرون. وهذه الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى تبين درجته صلى الله عليه وسلم إذا بتلك الآيات الأخرى في مخاطبة الأنبياء، تبين كيف كانت قيمة مولاه النبي، قيمة النبي صلى الله عليه وسلم عند مولاه جل وعلا، وهي الآيات التالية التي تبين فضل النبي صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأنبياء. وقد لاحظ المفسرون في كلام الله بأن المولى جل وعلا ما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعنوان النبوة والرسالة، بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآيات، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولم تأتي آيات في القرآن الكريم تقول يا محمد كذا وكذا، وإنما جاءت على العكس في مخاطبة الأنبياء، حيث خاطبهم الله تعالى بأسمائهم المجردة ليس فيها عنوان الرسالة ولا عنوان النبوة، بقوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكذلك في قوله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر هذه الآيات التي لم يرد لأحد منهم عليهم الصلاة والسلام ذكر بهذا العنوان المشرف إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فما خاطبه ربه جل وعلا إلا بهذا التشريف وبهذا التكريم وبهذا التعظيم، في أن يلقبه بأحسن الألقاب إلى الله تعالى وأعلى الألقاب في الدنيا والآخرة، وهي يا أيها النبي يا أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على عظيم منزلته وارتفاعها على كافة أنبياء الله ورسله. وكيف لا يكون ذلك وقد ذكرت قصة الإسراء كيف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما في بيت المقدس، صلى بكافة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، صلى بهم إماما ليميز الله له بينهم أي بين هؤلاء المشرفين المكرمين، ليبين لهم شرف النبي وعلو درجته صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخذه جبريل عليه السلام ليؤم الأنبياء والمرسلين الذين ذكر الله تعالى في هذه القصة، والتي كان أي في قصة الإسراء بينت علو هذه المنزلة بارتفاعه صلوات الله وسلامه عليه وعروجه إلى حيث لم يعرج إلى هذا المكان أحد صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر الله تعالى وكما سنشرح هذه الآيات في فضله العظيم وخطره العميم صلوات الله وسلامه عليه. وأن هذا الشرف من تشريف الله له وتكريم الله إياه، لتعلم قيمة من فرط في اتباعه ومحبته وفي سنته وهديه وفي نصرته وتأييده وفي المجاهدة تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه، وفي مخالفة الأحمر والأسود والجن والإنس في سنته واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، ولتعلم كذلك ما كان من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه الذين دانوا بذلك لله، فكانوا أهلا لهذه المنزلة وتلك الدرجة الرفيعة من الله تعالى في الأولى والآخرة، ولتعلم في نفس الوقت ما وصلنا إليه بسبب ذلك مما نحن فيه من القلة والذلة، من احتلال الأراضي، من احتلال الأرض وتدنيس العرض، ومن استنزاف الثروات والمال، ومن انتهاك الأنفس والأعضاء التي نحن فيها اليوم. وإذا كان ذلك شرفه في الدنيا بينه المولى سبحانه وتعالى للناس، فإن شرفه صلوات الله وسلامه عليه يظهر حين يظهر أشد ما يكون ظهورا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني إذ كان الله تعالى قد بيّن شرفه في الدنيا وعظيم منزلته، فإن له شرفا آخر وسيادة أعظم يوم يقوم الناس لله تعالى، يوم القيامة. انظر إلى هذه المعاني التي جاءت في كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لتبين هذه المنزلة وتلك الدرجة، لتعلم قيمة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع صلوات الله وسلامه عليه. أنا سيد ولد آدم. وإذا كنا قد ذكرنا في البداية أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد المرسلين وأفضلهم وأعظمهم قربة إلى الله تعالى وأدناهم درجة عنده جل وعلا، فقد ذكر الحديث ذلك المعنى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أول شافع وأول مشفع. فإذا كانت تلك الآيات قد بينت فضيلته فهذه في الدنيا، فهذه كذلك هذه الآيات قد بينت فضيلته في الدنيا والآخرة، ليس في الدنيا فقط ولكن تظهر هذه السيادة في الآخرة، كما ذكر الله تعالى عن نفسه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا الملك على الحقيقة لله تعالى، ليس اليوم بل اليوم في الدنيا وفي الآخرة له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، ولكن ظهر ذلك على الحقيقة بالعيان لهؤلاء الملوك الذين كانوا يتبجحون في الدنيا أن لهم ملكا وأن لهم جاها وأن لهم سلطانا، ليقول لهم: لمن الملك اليوم؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هو سيدهم في كل حال، ولكن تظهر هذه السيادة على حقيقتها يوم البعث. كيف تظهر هذه السيادة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بيده لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن سوى وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لواه صلى الله عليه وسلم، وأنا أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك ذكره الله تعالى بالمقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. مما ذلك؟ كأنه يسأل: أتعرفون كيف ذلك أو لماذا ذلك؟ قال: يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، ويبلغهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس لبعضهم: ألا تروا إلى ما نحن فيه؟ ألا تروا ما قد بلغنا؟ فيقول بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع إليكم، إلى الله تعالى، إلى ربكم. فقال بعضهم: إيتوا آدم. اذهبوا إلى آدم عليه السلام. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا وأنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده، وإنه قد أمرني ألا آكل من الشجرة فعصيته. نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الناس، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن الله تعالى قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبل، ولن يغضب، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل، ولن يغضب لم يغضب مثله قط ولم يغضب ولن يغضب مثله بعد. وإني قد كانت لي دعوة فدعوت على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون له ذلك القول، فيقول نفسي 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 اذهبوا إلى موسى، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيقول نفسي 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 اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي فيفتح علي ويلهمني سبحانه وتعالى محامد من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فيفتح علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء للناس، وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لما كما بين المدينة وهجر، أو كما بين المدينة وبصرى. وهذا هو المقام المحمود، أي الشفاعة العظمى التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات عظيمة في ذلك الموقف تبين الموقف المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه. هذه الشفاعة الأولى يأتي فيها الرب جل وعلا لفصل القضاء بين الناس الذين قالوا وود لو يذهب بهم من هذا الهول الذي لا يطيقون ولا يحتملون إلى النار. ثم يشفع في الناس في المؤمنين أن يدخلوا الجنة، ويشفع في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الجنة لترتفع درجاتهم فيها. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وذلك هو السبب الذي يحمده فيه الأولون والآخرون صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم قال صلوات الله وسلامه عليه أنا أول من يقرع باب الجنة. في حديث قبله يقول صلوات الله وسلامه عليه أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي حديث آخر فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد. فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث وتلك المقامات المحمودة تبين هذه القيمة التي رتبها المولى سبحانه وتعالى لنبيه قبل أن يخلقه. وهذه القيمة والقيمة العالية والدرجات الرفيعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرجات الرفيعة أن يسأل الله تعالى له الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، أرجو أن أكونه. ومن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة إلا حلت له شفاعتي صلوات الله وسلامه عليه. قد علمت شيئا قليلا بدأنا به في معرفة قيمته صلى الله عليه وسلم وعلو درجته وعالي منزلته صلوات الله وسلامه عليه. فلعلك إن سمعت ذلك قد عاهدت الله تعالى أن تقوم بهذا المثال من طاعته ونصرته وتأييده صلوات الله وسلامه عليه والقيام بحقه، وأن تنبذ عنك هذا التفريط والتقصير، وأن تنبذ عنك هذا التكاسل والتواني، وأن تترك جانبا، وأن تتغرأ وأن تتنصل من مكروهاتك ومعاصيه في حقه وفي حق سنته وفي حق دينه وفي حق ربه سبحانه وتعالى، لتبدأ عهدا جديدا توفي فيه بهذا الميثاق لله تعالى.
توفي لربك جل وعلا ولنبيك صلى الله عليه وسلم ولدينك هذا الوفاء الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، وأن تخرج من هذا النقض للعهود بينك وبين الله تعالى، وأن تخرج مما أنت فيه من التقاعس عن نصرته والتخاذل عن القيام بحقه، وكذلك من التفريط في القيام بدعوته ونشر دينه ونشر رحمته صلى الله عليه وسلم التي أتى بها، كما قال المولى جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه قطرة من بحر معرفته وقيمته وقدره ومنزلته ومرتبته وثناء ربه عليه سبحانه وتعالى. نرجو أن نستكمل الكثير منها إذا شاء الله تعالى، وإن كان لا يحيط بها إلا خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ومن ثم لزم المؤمنون اليوم أن يفكروا فيما حدث لهم وما يحدث كل يوم من الوقوع في الذلة والمهانة وفي الصغار لأعداء الله جل وعلا، وأن يعلموا أن كل ذلك سببه تفريطهم فيما كان من قدره ومنزلته ومن حقوقه واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته والتمسك بسنته، كذلك من ناحية ومن ناحية أخرى من التفريط في أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا على من سواهم، اتباعا كذلك لأمره واسترشادا بهديه واقتداء بسنة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فليفكر إذن كل أحد في هذا الميثاق وفي تفاصيل هذا الميثاق، فيما وفى به وفيما غدر به وفيما نقضه وفيما قام به لله تبارك وتعالى وفيما قام به لحظ نفسه، وليحاسب نفسه حسابا شديدا قبل حساب الآخرة، فإن من حسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه، ومن أهمل نفسه في الدنيا زاد حسابه في الآخرة واشتد عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمر بعدها أبدا، شربة لا نضمر بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من جنده من جنده المخلصين ومن أتباعه العاملين يا رب العالمين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وقنا شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أهدنا وأهد العصاة والمذنبين. اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وافرغ الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذره بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر دينك واسأر لنبيك، اللهم انصر دينك واسأر لنبيك يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسوى المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.